قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الرحمن تجلى في كل الأزمان كان للحق دليلا كان البرهان
شيئنا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثاني حول موضوع تجديد الخطاب الديني. وتعرفنا في اللقاء الأول عن التجديد المسموح به، والليلة بمشيئة الله تعالى نتعرف على الشق الثاني أو الثاني من التجديد، وهو التجديد المنحرف. مشاهدين الأعزاء، إن أعداء هذه الأمة وهم اليوم كثر قد علموا أن الحصن المنيع والحبل المتين هو الكتاب والسنة، ومن ثم تكالبت وتظاهرت لتفتننا في ديننا بدعوة التجديد والنهضة، وهم في الحقيقة يدعون إلى الانسلاخ من الدين جملة وتفصيلا، بل ويخط الخط الذي ينبغي أن تسير عليه الأمة لتخرج من الملمة إلى هذه الدرجة. ولكن لا تأسى صاحبي ولا تبتئس، فماذا ينتظر من أهل البدع؟ فهم أخطروا على الدين ممن أعلن المعاداة لدين رب العالمين والمشاقة للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إن هناك سدة في طريق العقل المسلم السليم، ولو أزيلت لرأى الناس الامتداد بلا نهاية إلى هنالك، حيث تعانق الأرض السماء في مرأى البصر ولا كذلك في الحقيقة. ولو سكت أصحاب النهضة والتجديد والإحياء لأزيلت السدة وزالت المحنة وارتفعت القربة وانكشفت الغمة وذهبت الملمة وجاء الصبح بإشراقه، صبح العلم الشرعي. ولن يأتي ذلك إلا بالتوضيح والبيان والبرهان. مشاهدينا أينما كنتم، مع التوضيح والبيان والبرهان مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد منصور سبالك. أهلا ومرحبا بك دكتور.
أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد.
الله يحفظك دكتور.
حفظك الله، الله يبارك فيك.
دكتورنا، تحدثنا في اللقاء السابق عن التجديد الأول أو النوع الأول من التجديد، ألا وهو التجديد الصحيح. فكنا عايزين يعني بداية نذكر السادة المشاهدين يعني بما قيل في الحلقة السابقة.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. التجديد هو ضد القديم كما قلنا في المرة السابقة، كل جديد هو ضد ما هو قديم. وقلنا أن التجديد نوعين، التجديد مسموح به شرعا وتجديد غير مسموح به شرعا. وأخذنا هذا التجديد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يبعث على كل رأس 100 عام من يجدد لها أمر دينها. وما زال المجددون يتوالون على هذه الأمة، وهذه من دلائل نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خزلهم حتى قيام الساعة. فالتجديد المسموح به إحياء سنن أميتت بين الناس، أو وقوع أحكام شرعية من لدن المشرع إلى واقع الناس لتوائم حال الناس، وهذا هو التجديد المسموح به شرعا، أن يأتي المجدد الذي يبعث على رأس كل 100 عام، من يحيي في الناس سنن أميتت، أحكام كان الناس بعيدا عنها، أحكام بعيدة ينزلها إلى واقع الناس تلائم حال الناس. ومن هذا تكلمنا من شروط المجدد أن يكون على فقه بواقع الناس، أن يعلم حال الناس وأعراف الناس وتقاليد الناس، والكلام الذي يتكلم به في أي زمان يتكلم به وفي أي مكان ينزله، حتى يكون الكلام أو أحكامه التي يتحدث بها في واقعياتها لها لامس بواقع الناس وواقعيات الناس. هذا هو التجديد المسموح به والذي يتكلم فيه أهل العلم سلفا، وذكروا من أمثلة المجددين أولهم كان عمر بن عبد العزيز، ثم تدرج في الأمر الشافعي، ثم أحمد بن حنبل، إلى أن وصلنا في كلامنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم من بعده مجددين كثر، وآخرهم كان الإمام محمد بن عبد الوهاب، أو من ضمن الذي عرف الإمام محمد بن عبد الوهاب أيضا.
طب دكتور، كيف تحول التجديد المسموح به إلى التجديد بما يسمى بالتجديد العصرنة؟
التجديد العصري ليس وليد اليوم، يعني نحن نسميه تجديد عصري لأن الفكرة كانت موجودة من أيام التابعين.
يعني هو مش مقصود به توقيت الزمن،
ليس توقيت زمني، ولكن هو ما يواكب عصر الذي مر فيه وقت التجديد.
صحيح.
فيسمى التجديد العصري. بالأمس تجديد يواكب العصر بالأمس، اليوم تجديد يواكب اليوم. كان الغرض الأساسي في التجديد بالأمس عند السلف الصالح كما قلنا إحياء سنة جديدة، وهي كانت المرادة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أي أحيا في الناس سنة قد أميت. أما إيجاد سنة جديدة لم تكن موجودة بالأمس، أبدأ بكلمة قالها مالك رحمه الله عندما قال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها، وما لم يكن يومئذ دين فلم يصبح اليوم دين. إن كان سلفنا الصالح بالأمس لم يقروا جزئية معينة أنها دين، فلا بد أن يوقن الإنسان الآن اليوم أنها لن تصلح أن تكون دين. دعاة التجديد تغير المقصد فتغير المآل. المقصد كان بالأمس نزول الأحكام على واقع الناس لتواكب حال الناس، فكان كل الهمة مصروفة إلى هذا الأمر: إحياء السنن، بيان السنن للناس، بيان الأحكام للناس، واقعية الأحكام للناس، ملامسة الأحكام لواقع الناس. كان ده المقصد الرئيس في التجديد بالأمس. ظل هذا الأمر بهذه الصورة إلى أن بدأت نزعة التجديد تأخذ منح آخر. التجديد في عصرنا الآن يعني ممكن نستطيع أن نقول أنه يعني صعد على أكتاف مدرسة ظهرت بالأمس كانت تتكلم بصيغة من التجديد وإن لم تسمي التجديد، يعني كانت لا تتخذ التجديد كعنوان، ولكن هي أعطت البذرة الأولى لدعاة العصرنة اليوم الذين يفتحوا الباب على مصراعيه.
يعني هم كانوا الخيط،
كانوا الخيط الأول. ونستطيع نحن نقول أن الخيط الأول بدأ مع عهد التابعين، مع بداية مجموعة من الناس كان يرأسهم رجل يسمى واصل بن عطاء، وهذا الرجل كان من تلامذة الحسن بن يسار والحسن البصري، ثم كان يجلس بجواره فأمعن العقل في نصوص الشرع. أنت في الثنايا المقدمة ذكرت أن المجددون الآن كانوا يضعون وما زال يضعون نصب أعينهم الكتاب والسنة. من من الاثنين أو ما من الاثنين يحتاج إلى تجديد؟ هل القرآن الكريم أم السنة النبوية؟ قديما واصل بن عطاء ومن نحى نحوه لم يكن يسمي التجديد تجديد، ولكن أمعن العقل وفتح العقل، وهيجي دور الكلام عن العقل، أمعن العقل في نصوص الكتاب والسنة. فبدأت البذرة بسؤال سأله لشيخه فاعل الكبيرة الذي يزني الذي يسرق، استشكل عليه حديث ورد عند البخاري وغيره: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فسأل الحسن بن يسار حسن البصري: فاعل الكبيرة يدخل الجنة أم يدخل النار؟ فقال الحسن البصري مجيبا بمعتقد أهل السنة في المسألة، قال: يعذب في النار بقدر كبيرته ثم يدخل إلى الجنة. فقال: لا، إن الله نفى عنه الإيمان ساعة أن كان على كبيرته، فهو في منزلة بين المنزلتين يقضي الله فيه بما يشاء. فقال له الحسن البصري على روايتين: اعتزلنا يا واصل فسميوا بالمعتزلة، أو رواية ثانية تقول: اعتزل واصل مجلس الحسن البصري فسموا بالمعتزلة. فعلى الروايتين كانت المدرسة هذه أول مدرسة تعطي الخيط لمدرسة التجديد اليوم العصري. والخيط الرابط بين الاثنين كان العقل، هم أمعنوا العقل ولكن بغرض الوصول إلى أحكام شرعية. ما كان يتصور الأمر أنه سيصل إلى التجديد اليوم. دعاة التجديد اليوم لهم نظرة تجديدية بخلاف ما كانت موجودة بالأمس. فكانت النظرة بالأمس تغير نظرة اليوم. نظرة الأمس فتحت بباب بهذا السؤال، بباب العقل أو بإمعان العقل في النصوص أو بدخول العقل في مجال ليس له الدخول فيه أو فتح الباب للعقل بلا غطاء، أو جعل العقل ميزان على الكتاب والسنة. هم وضعوا الميزان، والآن وضع الميزان كفتان وأحمال وأثقال توزن به نصوص الكتاب والسنة. ما قبله العقل يقبل وما رفضه العقل يرفض.
طب السؤال اللي بيطرح نفسه دكتور، هل من ممكن ان واحد يعني واصل بن عطاء استطاع ان هو يبني يكون لي اتباع كثر لتصل الى الان؟
المدرسة التي اصلها واصل بن عطاء بداية بهذا العقل، كل منهم اخذ من العقل ما كان وفق هواه. كان واصل بن عطاء صاحب النكتة الأولى. هو رمى الحجر في الماء الراكد.
تمام.
فرمي الحجر في الماء الراكد.
تتبعت الموجات.
تتبعت الموجات. بالضبط كده. كل منهم أخذ هذا عقل أدخل في هذا الأمر. فإن دخل عقل فلان في نفس الأمر ماذا يقول؟ ففتحت الدوائر. ففتح الناس الباب على مصراعيه بنبتة واحدة وهي دخول العقل لقبول أو رفض نصوص الكتاب ونصوص السنة.
ماذا تأثير الفلسفة الغربية أو اليونانية على مدرسة المعتزلة؟
دي زادت بقى في الأمور بعد ذلك. يعني أول ما أدخل المنطق أدخل في القرن الخامس الهجري في زمن محمد بن نصر الفارابي. وقيل أن محمد بن نصر الفارابي يعني تزندق في آخر أيامه وقتل زنديق مرتد لأنه فعل أمرين اثنين. أول من أدخل آلة القانون القانون دي اللي هي الآلة الموسيقية الوترية المعروفة، وأول من ترجم المنطق في زمن الرشيد كان هذا الرجل. فالقضية أن الرجل هذا لما أدخل هذا الكلام المنطق والفلسفة والعلوم الغربية لما ترجمت إلى العربية لأن كان أصلها يوناني من أول أرسطو أو مشاكل، لما ترجمت أعطت مجال للعقل في التفكير أكبر. كان العقل قاصر، لكن هذه المجالات هي عبارة عن قواعد وأسس تتيح التفكير بطريقة أوسع.
تمام.
وتعطي افتراضات عقلية أوسع. احنا طبعا من المقرب شرعا عند معتقد أهل السنة والجماعة أن العقول متفاوتة، وتتفاوت العقول على حسب آليات استقبال كل عقل. فلو نظرنا مثلا إلى قصة موسى والخضر، بدأت في الكهف بذكر موسى مع فتاة.
نعم.
ثم تدرج الأمر إلى أن وصل موسى وفتاه إلى الخضر.
نعم.
وإلى أن بدأ القصة مع الخضر وموسى خصيصا انتهى دور الفتى الذي يسمى بعد ذلك بيوشع ابن نون، وقيل أنه نبي وصار نبيا من أنبياء بني إسرائيل. القصة ثم إلى أن وصل إلى الخضر حكت الآيات فوجد مثنى عبدا من عبادنا، أو ثم بعد ذلك القصة تتوالى فانطلقا حتى إذا وجد في السفينة حتى المثنى مازال ما هو وهم ثلاثة. أين يوشع بن نون؟ علماء التفسير يقولون إن العلم الذي كان يتلقاه يوشع بن نون من أستاذه موسى عليه السلام على حسب عقل يوشع بن نون. أما العلم الذي سيحصله موسى لما يصير تلميذا لأستاذ آخر سيكون أكبر من عقل يوشع بن نون. فانصرف يوشع بن نون وترك أستاذه يصير تلميذا للخضر عليه السلام. فمن القصة نقول إن العقول متفاوتة بآليات استقبال العقل، كل من كان له آلية يستقبل بعقله أمرا معينا تتفاوت استقبال العقول فتتفاوت العقول في الفهم. لما أدخل من الفلسفات الغربية ما أدخلت، من المنطق ما أدخل، من علوم الغرب ما أدخل، أعطى آليات زيادة للعقول. فتحت بالضبط كده. فتحت افتراضات جديدة، أعطت مجال للعقل جديد يستطيع به العقل أن يفترض ويرد على افتراضاته. فكأنه كون آليات جديدة لاستقبال فهوم جديدة.
جميل. بعد ذلك قامت المدرسة الإصلاحية الحديثة أو مدرسة الإحياء والتجديد. على أنقاض مدرسة
هم يسمونها هكذا. مدرسة الإحياء والتجديد.
احنا
سئلنا سؤال في الحلقة الماضية عن جمال الدين الأفغاني ومحمد عبد. هؤلاء كان أول البذرة الجديدة التي أخذت الخيط القديم من العقل. العقل هو موجود، يعني العقل هو رباط الأمر وحكمته، وهو في الأصل موجود في القلب لقول الله تعالى في الحج أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومجاله أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو مناطه العقل، وكما يقول ابن أحمد: القلب موجود في الصدر وله اتصال بالدماغ، أي المراكز التي تصدق على تحتيم القلب وعدم ذلك. هذا الأمر لما كان بداية من المدرسة العقلية القديمة التي بدأت ببذرة العقل، أخذت المدرسة الحديثة على عاتقها كمحمد عبد وجمال الدين الأفغاني أن العقل هو الميزان الأساسي والرئيس في قبول أي نص من نصوص الشريعة قرآن أو سنة. فبدأت بمدرسة جديدة سمت نفسها مدرسة الإحياء والتجديد. الإحياء بزعم أن ما كان من قبلهم في إمادة ميت تماما، والغرض أن كان من قبلهم بين حالين، إما استمساك بالنصوص صرف
تقليدا أعمى،
تقليد أعمى، وإما استمساك بآراء الأئمة صرف، فنبذوا هذا وذاك، نبذوا الاثنين، نبذوا من تمسك بالنصوص الشرعية من القرآن والسنة تركوهم، ونبذوا من تمسك بآراء المذاهب. نبذوا من تمسك بالنصوص بزعم أن النص يحتاج إلى موائمة، لابد من موائمة للنص للواقع، هذا نص نزل من أكثر من 1400 سنة، لابد أن يواقع الآن ويواقع الناس ويلائم ويوائم الناس الآن،
يعني لكل عصر ومصر قرآن.
بالضبط كده. ففتحوا لأنفسهم تفسير جديد للقرآن الكريم، فتحوا فيه المجال وفتحوا فيه الآفاق لفهم جديد للقرآن الكريم، حتى ادعى أحدهم في كتابه الذي كتبه فهم عصري للقرآن الكريم، أي أن القرآن الكريم يفهم عصريا، هي كلمة حق ولكن ورد بها باطل. الفهم العصري هو مواكبة نزول أحكام القرآن الكريم على واقعه، أما أن يفهم بتأويلات بعيدة كل البعد عن القرآن الكريم أو عن السنة النبوية، نحن نقر في اعتقاد أهل السنة والجماعة أن القرآن لا يفهم إلا بالقرآن، وإن لم يوجد تفسير القرآن في القرآن
ننتقل
للسنة، وإن لم يوجد في السنة فننتقل إلى آراء الصحابة، وهكذا الأسلم فالأسلم، حتى نرى من اللغة العربية ما يوافق الشرع من قرآن أو سنة، نخرج عن كل هذه الدوائر ونأتي بتفسيرات وتأويلات جديدة للقرآن الكريم بزعم أنه إحياء لما أميت من القرآن، أو بزعم تجديد لما هو قديم واكب عصر قديم فلا بد من مواكبة عصر جديد. كانت هذه النزعة موجودة أو آتية إلينا من الغرب، بثت في ثوب إسلامي ناصع حتى ينبهر به دعاة العصرنة الذين يؤمنون بالتجديد ويؤمنون بأن كل قديم لابد أن يدحض ولابد أن ينتهي. احنا ذكرنا أبيات أحمد شوقي في المرة الماضية، لا تحزو حزو عصابة مفتونة يجدون كل قديم أمر منكرا، ولو استطاعوا أنكروا في المجامع من مات من آبائهم أو عمر من كل ساع في القديم لهدمه، وإذا قدم البناية قصرا. هذا الذي يدعي أن القديم هذا لا يصلح الآن، إذا قدم ليبني أبرا جديدا يهدم به الدين، كما سنرى كيف أن العقل الذي هو جزء من مخلوق من مخلوقات الله عز وجل يصبح فيكون ميزان لقبول كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
طب دكتور، ماما بيقولوا يعني انتوا متفقين معنا من الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، فبالتالي لما نمسك النصوص واخليها مواقبة للعصر اللي انا فيه ده مفهوش فيه غضاضة، يعني
مفهوش فيه غضاضة، هذا كلام يعني حلو ومر كما يقال. الشريعة صالحة لكل زمان ومكان بأكثر من أمر. الأمر الأول كما قلنا أن الشريعة توائم حال الناس،
تمام،
فما من أمر يحل بالإنسان على وجه الأرض إلى قيام الساعة إلا وسيجد في شريعة محمد حكم له،
تمام،
وبيان له. نمرة واحد اعتقادا كده،
ممتاز.
نمرة اثنين مرونة الشريعة، تصلح لمحمد تصلح لأحمد تصلح لعلي، النص واحد ويتحقق في فلان وفلان وفلان. أي نص؟ نصوص الشريعة تقسم بالإجماع إلى قسمين: نصوص ثابتة لا تحتاج إلى مرونة أبدا، نصوص عقدية لا تحتاج إلى مرونة أبدا تماما. سنرى أن لما دخل العقل في النصوص العقدية طوروا لنا العقائد، فجاءوا مثلا على سبيل المثال للحصر في باب الغيبيات، ودخل العقل في باب الغيبيات وتكلم أحدهم، يعني أنا أذكر ما ذكره السائل في المرة السابقة وتفسيراته موجودة إلى الآن، يعني ما ذكره في موضوع الغيبيات، كل ما تكلف في موضوع الغيبيات، قالوا أن الغيبيات لابد أن تكون فيها أمور من القطعيات ولا يجوز فيها غيرها، فجاءوا على أمور وردت إلينا بأحاديث صحيحة واردة في البخاري ومسلم كأشراط الساعة، وأنكروا كل أشراط الساعة تقريبا، وقالوا إن ليس للساعة أشراط بزعم أنها وردت بأحاديث أحد، تمام،
خبر الأحد،
خبر الأحد، وقالوا إنها أمور غيبيات تختص بصاحبها، ولو أراد الله عز وجل أن يبينها للبشر لبينها عن طريق التواتر ولم يبينها على طريق الأحد، رغم أنهم قبلوا أحاديث أحد أخرى جاءت من طريق آخر، وبها كما حديثي كحديث أول حديث في البخاري إنما الأعمال بالنيات مثلا، ورد بطريق الأحد بالاتفاق، ورغم ذلك أدخل في 70 باب من أبواب الفقه والكل مقر على ذلك، فقبلوا هذا ورفضوا هذا. الأصل العقل، خلاص، هذا باب من العقائد. هل من مواكبة الشرع للعصر أن نغير في أمور غيبية بالنسبة لنا؟
لا،
نسينا أن تصور الغيب يسقط عندنا الإيمان بالغيب. ونحن عندنا أن الإيمان بالغيب من درجات الإيمان الستة، الإيمان بالله، وإن هناك أمور تتعلق بغيب الله عز وجل، لأنه صحيح. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. فإن تكلم الإنسان في الغيب تكلم على أنه واقع، فسقط عنده الإيمان بالغيب لأنه أصبح واقع، فكيف يطالبه الله عز وجل أن يؤمن بغيب هو عنده واقع؟
جميل. يعني نستطيع أن نحن نقول يا دكتور أن مدرسة الإحياء والتجديد هي يعني نبع من نتاج غزو فكري؟
أكيد. احنا دائما الذي أحيا المدرسة القديمة هو الغزو الفكري. الغزو الفكري لما ما استطاع أن يدخل البلاد بحروب، أراد أن يدس بين الناس أفكار وتيارات هدامة بزعم انقلابهم على الدين في المضمون، لكن في الظاهر يأتي بعبارات منمقة: نجدد الدين حتى يواكب العصر، نجدد الدين حتى يلازم كل إنسان وفي كل مصر، نجدد الدين حتى ننزل النصوص على واقعها، نجدد الدين حتى يلمس الناس الدين الجديد الدين العصري. هو ما سأل نفسه ماذا في الدين يحتاج إلى تجديد؟ هل الدين يحتاج إلى تجديد بزعمك أنت؟ الغزو الفكري النهاردة الغرب لما ما أراد أو ما استطاع أن يدخل بلاد المسلمين أدخل من المسلمين في بلاد المسلمين لهدم الإسلام، فأدخل هؤلاء الأشخاص الذين حملوا على عاتقهم قضية تجديد الدين، فجددوا الدين من الناحية العقدية مثلا كما زعمهم، أنكروا أحاديث ثابتة ثبوت صحيح في البخاري ومسلم كما بينا في موضوع الغيبيات. من جراء هذا الكلام أنكروا أحكاما شرعية ككلامهم في الحدود ولا تواكب الحدود هذا العصر. لماذا؟ لأنها أمور تواكب العصر الذي مضى، وإن كان عمر أسقط حد السرقة يوم عام الجوع وعام الجفاف، فمن باب أولى أن تسقط حدود الآن لمواكبة معينة. إن كان كلامك صحيح فأنت مثل عمر، إن كان كلامك أنت صحيح بهذه الصورة وعقلك أفضى لك أن تنكر حدا كما فعل عمر، وما أنكر عمر حدا من الأصل ابتداء، عمر أوقف الحد وما منعه، لكن هل أنت كعمر تماما؟ إن كنت أنت كعمر فافعل كما جاء رجل للإمام أحمد بن حنبل يقول له إن أبي يأمرني بتطليق زوجي، فقال لا تطلق، قال ولكنك رويت حديث ابن عمر الذي أمره عمر أن يطلق فطلق، فقال إن كان أباك مثل عمر فافعل، فهل هو مثل عمر؟
صحيح.
في القضية النهاردة لا تفتح مجال للعقل يسد عليك أنت باب الدين من الأصل.
أنا تصبر إذن حضرتك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا فندم.
أكلم فضيلة الدكتور.
مع حضرتك الدكتور.
مرحبا. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا بدأ ربنا أن يدوم هذا المجلس الموقر بقدوم حضرتك.
الله يجزيك خير وسليك.
بس كان عندي استفسار بسيط لحضرتك.
تفضل.
هل التجديد من خطاب الدعاء ممكن يصلح في النهوض بالأمة؟ نحن بنتكلم مثلا في قنوات الفضائية، بنتكلم عن منابر في الجوامع، بنصلح بشتى الطرق. هل عدم النهوض بالأمة ده سبب عدم الإتقان في الخطبة؟ ولو يطار لو جددنا في الخطبة أو نهضنا بيها أو خليناها علمية أو عقلانية أو مؤثرة أكتر وأكتر، هل هذا بيأثر في النهوض بالأمة والمسلمين؟ وجزاك الله خير.
جزاك الله خير. طب دكتور، نستطيع ان احنا نقول برضو بالاضافه للغزو الفكري يعني سنه التقليد الغالب؟
سنه التقليد
الغالب يعني دايما اللي هم شايفين اللي بره احسن مننا، فبالتالي انا مولع بيهم ومشغوف بيهم.
والله هذه من دلائل نبوءه النبي صلى الله عليه وسلم: اتبعون سنه من كان قبلكم، حذو القده بالقده، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى اذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءه. قال اليهود والنصارى رسول الله، قال فمن؟ فنحن نتبع الخطوات للاسف السيئه التي عندهم فناتي بها بزعم أنها تصلح لنا.
جميل.
الآن كأن النهاردة تصلح لنا ولدنيانا ولديننا أيضا، فأصبح الأمر النهاردة تقليد لما هو سيء عندهم في أمور دنيانا وأمور ديننا أيضا بزعم المواكبة والمواءمة والمناسبة بين الدين وبين الحياة التي نعيشها.
أبرز السمات بقى مفهوم التجديد عندهم دكتور؟
التجديد عندهم هو مواءمة النصوص القديمة لما يحل بنا جديد. موائمة النصوص القديمة لما يحل بنا جديد. قال هذا التعبير يعني سيدهم العاصري الآن في بعض كتبه، لما ذكر له التجديد قال لابد أن نجدد هذه النصوص التي بليت وأفنيت. واستدل بحديث رواه الإمام أحمد في مسنده سيأتي زمان على أمتي يدرس فيه الإسلام، وفي رواية القرآن كوشي الثوب، وشي الثوب أي الثوب المتهافت الذي لا قوام له المتمزق يعني. وهذا استدلال خاطئ للأسف. القرآن لا يبلى، لكن يبلى العمل بالإسلام، العمل بالقرآن هو الذي يتهافت في قلوب الناس. أما القرآن هو القرآن
صحيح،
بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لكن أنك تأتي على إنسان لا دخل له بالعلم ولا دخل له بالقرآن ولا دخل له بالدين وتقول هذا نموذج يجدد من أجله الدين،
لا،
فهو يجدد اللصوص التي كانت على حد زعمه تحجرت وتجمدت بالأمس فتصبح موائمة لكل زمان ولكل مكان. هذا الكلام في ظاهره كما قلت فيه يدس فيه السم، يدس في السم العسل. فالإنسان النهاردة لما يسمع هذا الكلام يظن أن القرآن يحتاج إلى تجديد، نصوص القرآن تحتاج إلى تجديد. فمن أبرز سمات هذه المدرسة التي دعت إلى هذا التعريف وعرفت الناس بهذا التعريف الدعوة إلى تفسير جديد للقرآن الكريم، وبدأ الناس ينبذوا التفسير القديم، وبدأت الحرب على التفسير القديمة. أنت تقرأ لابن كثير، تقرأ للطبري، تقرأ لابن عطية، تقرأ لفلان وفلان، هؤلاء فسروا القرآن الكريم على عهودهم، فكما فسروا القرآن على عهودهم نفسر القرآن اليوم على عهدنا. طيب عهدك اليوم هل تفسر القرآن على نفس الأسس التي فسرت التفسير القديمة؟ القرآن الكريم يفسر من نزوله إلى آخر تفسير حصر، آخر تفسير حصر إلى الآن معتمد في المجامع وفي كذا، تفسير الإمام الشوكاني وفتح القدير. هذا التفسير من أول التفسير إلى آخرها على قواعد واحدة، على أسس واحدة، على نموذج واحد، إلا أنه اختلفت المعاني فالأصول كلها واحدة. التفسيرات الجديدة التي زعمت أنت هل اشتركت معهم في نفس القواعد؟ كلهم كانت عندهم قداسة القرآن الكريم، حتى رفض الكل أن يعزفوا عن هذه القواعد التي تضبط لهم السلوك في القرآن الكريم. فلا يجوز للإنسان أن يخرج عن هذه القواعد ولا أن يخرج عن هذه الأسس، لأن بها يعرف مراد الله عز وجل من كلامه. لأن الإنسان أعرف بكلامه بنفسه، فإذا جاء إنسان آخر ليعرف الناس بكلامه هو يستطيع أن يقول أخطأت في هذا الكلام، فلا يعرف بالكلام إلا صاحبه. فالله سبحانه وتعالى يعرفنا بكلامه إما عن طريق القرآن وإما عن طريق السنة، وكلاهما وحي من الله عز وجل. وإن لم يكن في القرآن ولا في السنة فما فهم الصحابة من نزول القرآن، لأنه أعلم الناس بمقاصد التشريع وأعلم الناس بأسباب نزول القرآن. وتتوالى هذا الأمر، تفسيرك أنت أين هذا التفسير بجانب هؤلاء التفسيرات؟ فأول هذه السمات دعوة لفتح باب التفسير القرآني. ثاني هذه السمات فتح باب الاجتهاد في النصوص الشرعية. فيفتح الاجتهاد في النصوص الشرعية كيفما يشاء المجتهد، في أي وقت يشاء المجتهد، بلا شروط ولا ضوابط للمجتهد. الاجتهاد مفتوح في كل عصر وفي كل مصر، ولكن بشروط وضوابط اتفق عليها أهل العلم وقررها العلماء من قبل. لما فتح وكل إنسان ادعى الاجتهاد وأتى بضوابط من عنده وشروط من عنده طبقها على نفسه فوجد آلية الاجتهاد، تكلم في دين الله عز وجل بما لا يليق. فرأينا مثلا لما فتح باب الاجتهاد زاد الطعن في السنة، زاد الطعن في المحدثين، زاد الطعن في رواية الأحاديث من الصحابة إلى الآن، زاد الطعن في النصوص النبوية. نص يرد من باب أن اجتهاد لم يقبله العقل، العقل رفض هذا النص، فلماذا يقبل؟ أحاديث في البخاري ترفض بالكلية تماما، كأحاديث يعني احنا كنا نتكلم عن الغيبيات، حديث أن موسى عليه السلام فقأ عين ملك الموت، يردونه لأن هذا الأمر لا يقبله العقل فيرد. حديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر من سحر فعله له لبيد بن عاصم اليهودي في مشطة له، الحديث في صحيح مسلم. ويقول لك لا، هذا حديث لم يرده العقل. ليه لا يرده العقل؟ ليه؟ لماذا العقل لا يرد هذا الحديث؟ يقول النبي يقر هذا النص بأن النبي سحر بداء الوهم، فهل يتوهم في الرسالة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما تنظر إليه تجد أن فيه شقين، شق بشري وشق وحيي. الشق البشري يعتريه فيه ما يعتري البشر من مرض ومن نوم ومن أكل ومن مشي ومن براز ومن كذا ومن كذا، والشق الوحيد معصوم بعصمة الله عز وجل له.
نعم.
والله يعصمك من الناس. وما كان من ناحية الوحي يعصم. نعم. بصاحب الوحي. ومن كان من ناحية البشر ففي مسلم مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يؤبر النخل فقال هلا فعلتموه في شهر كذا وفي هلال كذا؟ فقالوا يموت يا رسول الله تأبير النخل تقص النخل.
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم. هل هذه من قصف النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا.
هل هذه من قصف وحيه؟ هذه دائرة وهذه دائرة أخرى.
نعم.
لكن فتح العقل بلا قيود، العقل له غطاء، له مظلة، له طريقة في الإدراك، فالعقل لا يدرك إلا ما أتيح له إدراكه.
نعم.
بآليته، وإلا لفهم أي عقل أي أمر بأي صورة كانت بأي وسيلة كانت.
جميل.
نعم.
طب دكتورنا يعني البعض الآن يعني اسمح لي نقرأ مقطع ونعزين تعليق لحضرتك معلي. يعني البعض يقول إذا كانت الشريعة الإسلامية قابلة للتطوير أو التطور ثم يثبت جواب السائل يعني على شرط أن يواجه العالم الإسلامي المستجدات بالروح التي كانت يواجهه به عمر مشكلات الدين، ويتساءل إن الفكر الديمقراطي قد تطور وإن الفكر الاشتراقي تطور أيضا، ترى لماذا يكتب على الفكر الإسلامي وحده الجمود؟
أولا قائل هذه العبارة أنا أستطيع أن أقول لا عقل له. أن يقارن بين الفكر الاشتراكي والفكر الديمقراطي والفكر الإسلامي. الفكر الإسلامي ليس فكرا، الفكر ما يدور مع دوران القلب. الفكر حركة يدور فيها القلب بين رأيين. والإسلام لا يحتمل رأيين، إن الدين عند الله الإسلام. هذه بداية. ثانية هذه أفكار منحرفة، إن كان الفكر الاشتراكي أو الفكر الديمقراطي أو الفكر كذا أو كذا لا تقارن بالإسلام تماما. هذه تقبل التطوير لأن واضعها من البشر فلا توائم إلا الفترة التي وضعت فيه. وضع لينين الفكر الاشتراكي، جاء ماركس فعاب على لينين في أمور، أو جاء الآخر فعاب على الثاني في أمور، فتطور الفكر على حسب تطور الوضع الذي كان فيه. أما الإسلام ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله سبحانه وتعالى هو الذي وضع، كيف ندعي أن ما وضعه الله عز وجل فيه جمود؟ لو أن فيه جمود لما صلح لعهد التابعين، ولكن انتقل من الصحابة إلى التابعين إلى تابع التابعين إلى تابعيهم إلى الآن، وسينتقل إلى قيام الساعة. بل والآن يقرون، ذكرنا المرة الماضية في مؤتمر القانون الدولي الذي حدث في الهند سنة 1943 أقروا بأن شريعة محمد صالحة لكل زمان ومكان. لأن مرونة الشريعة فيها تقبل اليوم وتقبل غدا، وكانت صالحة بالأمس. فهذه مرونة الشريعة التي تقبل التطوير، تقبل التطوير في موائمتها لواقع العصر فقط.
نعم، معنا اتصال بعد إذنك.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ محمد؟
الله يحفظك.
وارحب بفضيلة الدكتور وبنشكر قناة الخليجية على استضافتك.
الله يكرمك.
يا رب يجعله في ميزان حسناته يا رب.
اللهم
امين. ودايما ينفع بين الناس.
اللهم امين.
ممكن استاذن بحضرتك السؤال؟
اتفضل.
ما هو دور المثقفين والإسلاميين في الخطاب الديني الحالي؟ وهل الخطاب الديني دوت بيخضع للتجديد الخارجي أم الداخلي؟ ومن مسؤول عن هذا التجديد؟ وجزاك الله خير يا فندم.
وجزاكم الله خير. حاضر. الأخوة ما شاء الله بيسألوا أسئلة يعني
ما شاء الله. أخونا الأول برضه جزاه الله خير
يعني. نعم. طب نجاوب عليه ونكتب عليه زحمة. ماشي. هو كان أخونا السائل الأول بيقول بالنسبة لتجديد الخطاب الدعوي وكيف ينهد يعني يتم نهوض الأمة من خلال.
أقول لأخي الكريم إن التجديد بالخطاب الدعوي على التجديد الأول، التجديد المسموح به، نعم سبب رئيسي في نهوض الأمة. كلما واكبت الأحكام الشرعية النصوص الدعوية النصوص الشرعية من قرآن وسنة، كلما واكبت واقع العصر، كلما وقعت على العصر في ملائمة لها تفهم على النسق القرآني ونسق السنة على فهم علماء هذه الأمة الثقات، كان ذلك سببا في تطور الأمة وفي نهوض الأمة.
وكان بيركز على موضوع خطبة الجمعة دكتور.
خطبة الجمعة وسيلة من الوسائل التي يتقرب بها الداعية أو الخطيب بخطابه الديني إلى واقع الناس، لأن النهاردة للأسف لن يسمع الدين إلا في هذه الفترة. يعني ما سمعنا إنسان يذهب من جراء نفسه إلا قلة قليلة.
وتكفي؟
لا تكفي. هي لا تكفي، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. فعلى الخطيب أن يتكلم في واقع الأمة، ينزل إلى الناس، يتكلم فيما يوائم الناس، فيما يكون بينه وبين الناس مناسبة. لأن الخطيب لو تكلم في موضوع بعيد عن الناس لكانت الفجوة عميقة بينه وبين الناس.
طب حضرتك شايف أحوال الخطباء اليوم إيه؟
والله غالب الخطباء لا يرسله، أسأل الله السلامة، لأن الكل يتكلم على خطبة يحفظها. دائما نقول لأبنائي اصعد المنبر دون أن تحضر خطبة الجمعة.
يعني اللي بينام هم محقين؟
لا،
الناس اللي بتنام محقين؟
لا، هم لهذا ولا ذاك. ولكن الأصل أن الخطيب إذا خرج إلى المنبر فرأى وجوه الناس قد يغير خطبته من جراء مكان الناس.
يا سلام.
ده الأصل، يعني يصعد على المنبر وهو في رأسه يتكلم في موضوع معين فيرى الناس. فهو الأصل نحن نقول للطلبة في علم الدعوة هكذا تقسم الخطبة إلى ثلاثة أثلاث، خطبة يعني جزء للمتعلمين وجزء لأنصاف المتعلمين وجزء للجهلة. فلنفترض أنه وجد العامة أكثر من المتعلمين، سيغلب جزء على آخر.
نعم.
وهكذا، هذه هي المواءمة، وهذا المقصود من تجديد الخطاب الديني. بالضبط. نعم. كده إن أنا أجدد الخطاب الديني على حسب ما يوافق من يسمع، لا أتكلم في مضمون قواعد وأسس يعني كما يفعل البعض، منقولة من الكتب لا يفهمها إلا كبار طلاب العلم في وسط عوام الناس لا تفهم منها شيئا، فيزيد الدين عندهم تعقيد.
نعم. أخونا السائل كان بيسأل السؤال الثاني، ما دور المثقفين والإسلاميين في الخطاب الديني الحالي، وهل التجديد داخلي أم يخضع لضغط خارجي؟
المثقفين الآن، المثقف هو صاحب الموروثات التي تكونت عنده من جراء ما يسمع من حول الناس. أهل الثقافة الآن غالبهم ثقافتهم غربية.
طب تسمح لي قبل ما حضرتك تجاوب، يعني أعرض لحضرتك نوع من أنواع الثقافات يعني اللي بينادوا بيها الآن.
تمام.
يعني في أحد المقالات يقول على أزمة الحجاب، يعني تصاعدت صيحات الغضب من البلاد العربية حتى وصلت حدود فرنسا، وكأن معركة الإسلام المعاصر هي الحجاب وليست السلوك المتخلف لجماعات شتى من المسلمين الذين يرفضون الانفتاح على العالم ويصرون على تقليد السلف تقليدا أعمى في الملبس والمأكل والسلوك، مع أن الزمان غير الزمان والمجتمع غير المجتمع.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وده أستاذ دكتور،
هذا ما ورثه من موروثات معينة، يعني خرج بين الناس بها على أنه مثقف. فدور المثقف الآن أتمنى ألا يكون له دور في التجديد، لأن المثقف النهاردة لما يحب أنه يجدد الدين مع الإشارة إلى أن الناس تزعم في أهل الثقافة هم أهل الشهادات، كل من حمل شهادة معينة كان مثقفا، وإن لم يحمل الشهادة فليس مثقف. أنا أرجع إلى عهد مثلا الخمسينات والستينات، عندنا كان من الكتاب الكبار ما لم يحمل إلا شهادة الابتدائية كعباس محمود العقاد مثلا، كان لا يحمل إلا شهادة الابتدائية فقط، ومع ذلك كان من كبار المثقفين. فالمثقف ليس الذي يحمل الشهادة، فاحنا عايزين نبعد دي عن دي.
صحيح.
ثانيا، أن المثقف الآن دوره في التجديد هدم الدين، لأنه جاء بثقافة غربية كون عنده موروثات معينة، أراد أن ينقل الدين الإسلامي إلى الثقافة الغربية فيدخل الاثنين في بعض، كما قال طه حسين في مستقبل الثقافة في مصر، قال ما نصه صراحة كده، لن تفلح هذه الثقافة الإسلامية إلا إذا أذيبت في الثقافة الغربية. فهو ده موروث المثقفين بالنسبة إلى الدين الإسلامي، عايز يجدده حتى يكون فيه أو يحصل فيه ذوبان لأسس الثقافة الدينية أو أسس الدين الإسلامي في هذا الموروثات الغربية أو هذه الموروثات الغربية التي تأتي فيه. فمن باب أصلح نقول نتمنى ألا يدخل المثقفين الجدد الآن أو بمسمى المثقفين الآن ألا يدخلوا في دائرة تجديد الدين أو مشاكل، لأن هذا هدم للدين بلا شك.
نستاذن حضرتك، معنا فاصل للدكتور سلمان العودة، هو بيتكلم عن توحيد الخطاب الإسلامي ودور الخطاب الإسلامي الواقع عليه من الضغط من الغرب، يعني نتابع ونرجع تاني.
أبرز التحدي هو التحدي الداخلي، هذا في الخطاب الإسلامي وحتى في الأمة. من الخطأ أن نكون مسكونين بهاجس المؤامرة دائما، وأننا ضحية مؤامرة من الغرب أو من الشرق أو من اليهود أو من أي أمة من الأمم. أبدا، المؤامرة نسجت خيوطها داخل نفوسنا وقلوبنا، المؤامرة نحن الذين صنعناها وأحكمناها على أنفسنا. الشيطان نفسه شخصيا يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. إذن أكبر تحدي هو التحدي الداخلي، قدرة الخطاب الإسلامي على الانضباط في الثوابت والمحكمات من الشريعة، هذا معنى قدرة الخطاب الإسلامي على التحرك في منطقة الحركة والإبداع والتجديد، هذا معنى قدرة الخطاب الإسلامي على التعامل مع القضايا المعاصرة بروح واثقة، هذا معنى قدرة الخطاب الإسلامي على استيعاب التنوع، لأن الخطاب الإسلامي ليس لونا واحدا، وإنما هو تنوع وأطياف مختلفة. المذاهب الأربعة كلها نشأت جنبا إلى جنب، وهذا مثال فقط، وهناك عشرات المذاهب الأخرى نشأت ثم انقرضت كما هو معروف. إذن فكرة أن الخطاب الإسلامي يجب أن يكون نسخة واحدة وبصمة واحدة وطبعة واحدة، هذا من أهم أسباب الانشقاقات الكبيرة التي تعصف بالتيار الإسلامي والخطاب الإسلامي وتقلل من فاعليته.
يعني
طبعا هناك تحدي خارجي، لكن
تحديات داخلية. ماذا عن تحديات خارجية؟
التحديات الخارجية طبعا أيضا ربما من أهمها حسب تجربتي ارتباك الرسالة، بمعنى أن الرسالة الإسلامية في كثير من الأحيان أقول لأصدقائي ترى الرسالة ما وصلت بشكل جيد، يعني لا تعتقد أن كلامك عن موضوع مرة أو مرتين أو عشر معناه أن الناس فهموك بشكل جيد، تكتشف أن هناك أشياء شوشت على هذه الرسالة من أطراف أخرى، قد يكون الناس لم يفهموك جيدا، أو ناس معادين لك، أو قوى حتى خارج الإطار إطار الإسلام كله. هذا 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 جانب مهم. أيضا لا شك أن القوى الغربية النافذة في العالم اليوم لها تأثير في موضوع الخطاب الإسلامي. قد تسألني مثل ماذا؟ أقول لك الخطاب الإسلامي من شروطه يجب أن يكون معتدلا، يجب أن يكون متزنا متوسطا. هذا الاعتدال الاتزان الوسطية لا يمكن أن تكون إلا في مجتمع هادي، لكن إذا كان المجتمع يعيش أزمة خانقة فهنا المطالبة بالاعتدال تصبح ضربا من المحال، وإن كنا نطالب به نعم في كل الظروف، ولكن مع ذلك نحن ندري أن الواقع أقوى من أصواتنا. وبالتالي مثلا الذي يجري في فلسطين أو الذي يجري في العراق أو الذي يجري في باكستان أو الذي يجري في أفغانستان، الأوضاع المضطربة أمنيا وسياسيا وعسكريا وتفاقم الأزمات داخل المجتمعات الإسلامية، هذا لا يشجع على اعتدال وتأثير الخطاب الإسلامي. هو يمكن توحيد الخطاب الإسلامي حول الأسس العامة، مثلا الوحدة في الدعوة إلى الكتاب والسنة، هذا مبدأ مشترك، ويجب على كل داعية أن يعرف أنه المرجعية عند الاختلاف هي إلى القرآن والسنة، كما قال ربنا سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله. كذلك الرجوع إلى الإجماع، وقضايا الإجماع أرى أنها من القضايا التي يجب الاتفاق عليها، بمعنى أن القضايا التي اتفقت الأمة عليها عبر العصور هذه القضايا يجب أن تكون يعني تراثا مقدسا لا يسمح لأحد أن ينتهكه ما دام هناك إجماع حقيقي وليس مجرد نقل للإجماع، وإنما هناك إجماع حقيقي. وكثير من معاني الدين الأصلية إنما تثبت بمثل هذه الطريقة. أما فكرة توحيد الخطاب الإسلامي بمعنى التوحيد المطلق فأنا أرى أن أختلف مع هذه الدعوة. الخطاب الإسلامي التنوع هو ميزة فيه،
التنوع الإيجابي،
التنوع هي التنوع الإيجابي، يعني سواء كان تنوعا مثل ما يقولون اختلاف تنوع، يعني هذا يعمل في مجال الوعظ وهذا يعمل في مجال الفقه وهذا يعمل في مجال التعليم، هذا تنوع. ولكن هناك تنوع آخر
بصيغة الخطاب،
بصيغة الخطاب يعني بين مثلا الواعظ وبين الخطيب وبين الداعية، هناك تنوع ثالث فيما يتعلق أيضا بقضية الاجتهاد، اختلاف الاجتهاد الذي قد يكون تضاد في ظاهره، يعني إنسان يرى طريقة وآخر يرى أن هذه الطريقة خطأ ويسلك غيرها، هذا تضاد، ولكنه ليس تضادا لا يمكن حسمه، وإنما يمكن أنه ما دام أن المسألة ليس فيها حسم شرعي، أنا ما خالفت نص من كتاب الله ولا من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولا من إجماع أهل العلم، وإنما أخذ بقول بعض أهل العلم اجتهادا أو أخذ برأي في هذه المسألة، فهذا اجتهاد داخل الرأي كما هو معروف عند الفقهاء.
من نور الله أشرقت شمس القرآن.
عودنا لكم من جديد أعزائي المشاهدين، عودا حميدا وسلاما مجيدا، ونواصل الحديث معكم حول موضوع التجديد ومع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد منصور سبل. دكتورنا كما سمعنا من الدكتور سلمان هو يتكلم على دور الخطاب الإسلامي أنه هو لابد أن يتميز بالتنوع والتغيير حتى يواكب العصر أيضا.
نعم.
فكنا عايزين تعقيب حضرتك بالإضافة للنقطة دي، والنقطة الثانية تأثير الغرب على الخطاب.
أولا أنا وافق أخونا الدكتور سلمان فيما قاله بالنسبة للخطاب الديني وتجديد الخطاب الديني. فعل الخطيب أن يكون على فكر بحال الناس وواقع الناس وأن ينوع في كلامه مع الناس حتى يشعر الإنسان الذي يسمع هذا الخطاب أن الدين يواكبه ومعه ويلائمه في كل صغيرة وكبيرة، فلا يحصر الخطيب مدعويه في دائرة معينة، دائرة صغيرة جدا يحصرهم والإسلام نواحيه أكبر كتير جدا، فلا بد أن يجدد نفسه ويواكب الكلام. وليس مراد التجديد في هذه الأمر تجديد الخطاب الديني أن الإنسان ينتقل من النصوص الشرعية إلى الأمور العقلية، لأن أنا أسمع كثير من دعاة التجديد لابد للخطيب أن يواكب العقل ويواكب العصر بالعقل وأن يتكلم في الجمعة بالعقل، لأن أكثر الناس على درجة من الشهادات ودرجة من كذا. لا، لابد أن يعلم أن خطبة هذه توصيل لأمر ديني. فهل التجديد في الدين صرف النصوص الشرعية عن مرادها؟ هل التجديد في الدين كما زعموا إنكار للسنة النبوية من أصلها؟ هل التجديد في الدين الاستهزاء بأمور شرعية كالاستهزاء بالحجاب، كالاستهزاء بالجلباب، كالاستهزاء باللحى، كالاستهزاء بالقبصان، كالاستهزاء بالسواك، كالاستهزاء؟ احنا عندنا إجماع الأمة أن استهزأ بأقل سنة موجودة وهو السواك كفر. فهل هذا دين؟ هل هذا تجديد؟ من أيضا من الحاجات اللي نسأل أهل التجديد فيها، هل التجديد كما زعموا في قضية الإجماع؟ الإجماع عندنا نص من النصوص الشرعية التي يستدل بها على أحكام شرعية عند غالب الأمة إلا خلاف الخوارج، ورغم ذلك هم يقولون الإجماع هذا ما تعرف عليه الناس.
جميل يا دكتور، بس اسمح لي بعد إذنك، ما هو بيقول لحضرتك أن الإجماع ده ناتج عن نتاج فكر بشري، يعني يقول لك كتاب وسنة،
ده على حسب حد تعبيره هو.
جميل.
لكن الإجماع عندنا كأصوليين كأصول فقه أو كأصول شرعية نستند إليها، الإجماع لا يكون إلا على نص.
نعم.
لابد أن يكون في قرآن أو سنة فيجمع الناس على صحة حكم شرعي من هذا النص.
جميل.
فالإجماع على أن هذا حرام، جبت الحرمة منين؟ من النص الشرعي. فكأن الإجماع تتفق آراء الأمة أو آراء علماء الأمة المجتهدين على هذا الحكم الشرعي النابت من النص.
جميل.
فلا إجماع بدون نص أبدا، كما يقولون هم يصورون للناس، هم يتكلمون في عبارات منمقة لأقول للجهلة يغضب من الناس، لجهلة لا تعلم هذه المصطلحات ما مداها. الإجماع مجموعة من الناس أجمعت على حكم شرعي معين وانتهى الأمر. من قال لك ذلك؟ الإجماع مادة تدرس في كلية الشريعة على مدار عام كامل في كل أسبوع 5 ساعات لمادة أصول الفقه، تدرس على مدار عام من 8 شهور. احسب بقى ده كلها عشان أدرس كلمة الإجماع بطرقه وآلياته وأسسه وقواعده، ومتى ينعقد الإجماع ومتى لا ينعقد الإجماع، وأنواع الإجماع لما ينعقد، وحكم الإجماع بعد ما ينعقد. مسألة الإجماع كبيرة، مش عشان يجي واحد ليس له أي صلة بدين الله عز وجل فينكر أصل متفق عليه عند علماء أهل السنة والجماعة.
اسمحني أن أتوجه للسادة المشاهدين وأتوقع هذا الصبر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا استاذ محمد؟
الله يحفظك يا اخي.
بارك، انا بحييك على البرنامج الجميل ده والله.
ربنا يبارك في حضرتك.
وبرحب بشيخنا الجليل.
الله يبارك فيك يا اخي.
معلش انا مش هاخد من وقتكم كتير، بس انا هاخد وقتكم يعني شويه صغيرين بس.
اتفضل.
كان ليه بس بالنسبه لموضوع الخطاب التجديد الخطاب الديني في العالم الاسلامي. وخاصه في البلاد غير العربيه يعني. انا بنلاحظ دلوقتي بالرغم من وجود يعني محاولات تجديديه في عده بلدان اسلاميه، يعني تجارب تنمويه انتهت الى تجارب تنمويه وتجارب ديمقراطيه ناجحه، كزي ما بنشوف برضو في بلدان جنوب شرق اسيا الاسلاميه. هناك كم سؤال بس كده عايزين نطرحه على حضرتك الشيخ يعني.
تمام.
هل تلك النهضه مرتبطه بتجديد الخطاب الديني؟ السؤال الثاني، هل هذا التجديد هو المدخل الاساسي؟ والسؤال الاخير بس يعني لو سمحت حضرتك، لماذا لم تتحول تلك التجارب الى قاطره تنسج على من وراها الدول الإسلامية الأخرى؟
جميل.
بس أنا بشكر الشيخ على هذه الأسئلة. يعني.
شاكرين اتصال حضرتك.
السلام عليكم.
السلام
عليكم. وسائل أسئلة عايزة محاضرة لوحدها
ما شاء الله.
هو يسأل الأول بيقول إن تجديد الخطاب الديني كان ليه سبب في نهضة شرق آسيا. وأول سؤال، فهل تلك النهضة مرتبطة بتجديد الخطاب الديني، وهل هذا التجديد هو مدخلها الأساسي أم لا؟
هو نعم، لا شك أن كلما قرب الإنسان من دينه زادت نهضته. فلما جدد الخطاب من خطاب يعني أقول خطاب روتيني بحت إلى خطاب يوائم العصر ويفهم الناس أحكام الدين ويوحي فيهم سنن كطميتت بينهم، واستمسكوا بهذا الأمر وبهذا الخطاب، كان تجديد الخطاب الديني عندهم أمر مهم. فنهضت الأمة قامت على تجديد هذا الخطاب. نعم. ولكن للأسف أي دعوة يعني احنا من في علم الدعوات، أي دعوة تصعد على منحنى في الصعود ثم تثبت هذه الدعوة ثم تنزل في فتور تام. هو أكمل تقريبا سؤاله بأن لي باقي الدول،
لماذا لم تتحول تلك التجارب إلى قاطرة تنسج على منوالها الدول الإسلامية الأخرى؟
يعني أنا أقول هذه من جراء ما يفعل للدعاء، ومن جراء كبت الدعاء. لأن الدعاء لو أطلق لهم العنان وأطلق لهم التخصصات حتى يتعلموا دين الله بآليات مضبوطة منضبطة، تؤهل للكلام في الناس بما يحسن لهم وبما يكون أمر حسن لهم وملائم لهم يكون هذا أفضل. لكن كبت الدعاء وفصل الدعاء عن الناس ستجد أن المنبر دائما بعيد عما يسمع الناس منه. فالمنبر يتكلم في باب والناس في باب آخر، وهذا الذي يحدث في كثير من بلدان العالم الإسلامي تقريبا.
دكتورنا كان الدكتور سلمان بيتكلم على القدرة الغربية في تأثيرها على تغيير خطاب الدين. السؤال بيطرح نفسه، ليه احنا مطالبين ان احنا نغير خطابنا؟ هم بيغيروش خطابهم ليه؟
احنا لا نغير خطابنا من اجل القوى الغربية او القدرة الغربية، ولكن احنا بنغير خطابنا على اساس المدعو نفسه. هل المدعو نفسه يحتمل الخطاب القديم؟ بالطبع لا، لان المستجدات جديدة والنوازل جديدة والحوادث جديدة والامور جديدة والافكار التي يسمعها خارج المسجد اجد.
انا قصدي يعني في علاقتنا بالغرب مش كمسلمين.
نعم.
يعني احنا دايما بالنسبة للغرب لازم نغير الخطاب الديني عشان يحصل توائم ما بيننا وبين الاخر، والاخر دايما مقصود بالغرب.
والله يا اخي هذه ذل وانكسار. لو ان الانسان عنده عجزة في دينه ما غير خطابه للغرب. احنا نقول بتجديد الخطاب الديني المسموح به شرعا نزول الاحكام الشرعية الى واقع المسلمين وموائمة هذه الاحكام لحال المسلمين. لكن ما في تجديد بيننا وبين الغرب وبيننا وبين غير المسلمين على اساس الانسان يزل أكثر ما هو زليل وينكسر أكثر من انكساره وينحط أكثر من انحطاطه. فما نزل الإنسان عن دينه من ابتغى العزة في غيره أزله الله. وهذا النص الذي ورد عن الترمذي وغيره هو أكبر دليل على الحال الذي يعيشه الإنسان الآن. إذا خرج إلى الغرب هو دائما ندافع عن الإسلام، ندافع عن الإسلام. من قال الإسلام متهم حتى يدافع عنه؟ الإسلام ليس متهم، المتهم هو المسلم وليس الإسلام. أنت المتهم، أنت تنحيت عن دينك وبعدت عن دينك وما علمت أصلا بأصول دينك، فهنت أنت عليهم. لأن هي معادلة معروفة، أنت بتعامل دينك بهذه الطريقة فهان عليك دينك، فهان دينك على غيرك فتكلم غيرك في دينك بما لا يليق. لكن لو أنت عندك عزة في دينك تتكلم بعزة دينك سيجعل الغرب أمامك حصن كبير قبل أن يتحدث معك. وكان سابقهم العهد الذي يعني نقول فيه عهد التخلف عهد الرجعية، لما دخل عمر بيت المقدس وطلب منهم كتابة الشروط العمرية. من المؤسف أنهم الذين كتبوا الشروط العمرية، اكتبوا عشرة شروط يقبلها عمر، وأنتم تعرفون من هو عمر. فكتبوا هذه الشروط الذي قال عنها باب الفاتيكان السابق الهالك الذي مضى، لو أن هذه الوثيقة العمرية لم تكن موجودة عندنا لقلت أن عمر شخصية أسطورية. فالقضية النهاردة أنت تجديد الخطاب الديني مع غير المسلمين ذل وانكسار. مع المسلمين واجب أنك توائم خطاب المسلمين حتى ترفع من نهضة المسلمين وترفع من نهضة الأمة معك لمواكبة وموائمة ما يسمعونه من دفع تيارات، من دفع أفكار، من بعد عن طريق غير صحيح، وبالضد تمين الأشياء من قرب من طريق صحيح، من قرب من الدين، من التصاق بأمر الله عز وجل بأمر رسوله. لكن مع غير المسلمين هو الخطاب واحد لا يتجدد أبدا، لأننا نخاطب غير المسلمين بأصول ديننا الذي لا يكون فيه تجديد أبدا. أصول الدين لا يكون فيه تجديد أبدا.
طب دكتور، البعض الآن ينادي باللهجة العامية حتى يعني تبقى مناسبة للناس كلها من باب التجديد والتطوير والتغيير.
هي ليست اللهجة العامية بمعنى كلمة اللهجة العامية، اللهجة العامية انفراد من اللغة العربية، ولكن تسهيل اللغة العربية لدرجة أن يفهمها البعض. يعني لا يشترط أن آتي بألفاظ كبيرة من العهد الجاهلي من اللغة العربية حتى ننفر بها الناس، ولكن نأتي بألفاظ من اللغة العربية بسيطة، واللغة العربية بفضل من الله عز وجل غنية وثرية جدا، فيها من الألفاظ ما فيها. تستخدم عندنا مادة في اللغة العربية تسمى فقه اللغة، متى تستخدم هذه الألفاظ؟ ومن كثرة يعني ألفاظ اللغة العربية أصغر معجم في اللغة العربية يعد من أكبر المعاجم التي توجد في اللغة الإنجليزية. فمش عايزين نوصل للعامية بدرجة أن احنا ننفط إيدينا من العربية بالمرة، ولكن لابد من جمل تخرج من فم المتكلم باللغة العربية حتى يرتقي إليها الإنسان شيئا فشيئا.
يعني قبل ما نختم كنا عايزين بقى نصيحة من حضرتك أخيرة لكل من يتشدق بالتجديد ولكن التجديد الغير مسموح به المنحرف.
أقول لكل من يتشدق بالتجديد لا تمعن نفسك في كلام أنت بعيد عنه، فتكلم فيما تعرف وتعلم فقط، واترك أهل الصنعة يتكلمون في مجالهم. فأنت تؤمن بالتخصص، وأهل التجديد الذين يزعمون أنهم مجددون يؤمنون بالتخصص أيا كان تخصصهم. فمجال الدين إن كان التجديد الذي تزعم في الدين مباح أو غير مباح فيكون الأمر ما يكون فيه لأهل الدين، فاترك مجال الدين لمن درس الدين وتعلم الدين ويعلم الدين، فهذا أولى بالكلام في الدين إن كان من ناحية تجديدية أو من غير ناحية تجديدية. ولابد لكل إنسان ألا يمعن عقله في نص سمع أن قاله رب العزة عز وجل في نص قرآني أو النبي صلى الله عليه وسلم في نص نبوي، فإذا سمعت قال الله أو قال رسوله لا تقول إنما قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ما لا يقول إلا سمعنا وأطعنا.
نعم. يعني احنا دائما بنشكر حضرتك على الطرح المبارك وأحسن الله عليكم وعليكم ربنا يمتعنا بعمرك
الله خير الله يخليك،
والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة، لكم مني أجمل أمنيات ورقة تحيات، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.